الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. أما بعد، الدرس 76 بعد 100 من صحيح الإمام مسلم، هو 6 من كتاب صلاة الجمعة. قال رحمه الله بالسند المتصل: حدثني محمد بن المثنى قال حدثنا عبد الوهاب بن عبد المجيد وهو الثقفي عن جعفر بن محمد عن أبيه محمد بن علي بن حسين عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا خطب أحمرت عيناه وعلى صوته واشتد غضبه حتى كأنه منذر جيش، يقول: صبحكم ومساكم، ويقول: بعدت أنا والساعة كهاتين، ويقرن بين إصبعيه السبابة والوسطى، ويقول: أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله، خير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل بدعة ضلالة. ثم يقول: أنا أولى بكل مؤمن من نفسه، من ترك مالا فلأهله، ومن ترك دينا أو ضياعا فإلي وعليا. وفي رواية: كان خطبة النبي صلى الله عليه وسلم يوم الجمعة يحمد الله ويثني عليه، ثم يقول: على إثر ذلك وقد على صوته. وفي رواية: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يخطب الناس يحمد الله ويثني عليه بما هو أهله، ثم يقول: من يهديه الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وخير الحديث كتاب الله. ثم ساق الحديث. خطبة الحاجة التي تبدأ بها الخطب والمحاضرات والمؤلفات جاءت في حديث عبد الله بن مسعود عند أبي داود الترمذي: كان النبي صلى الله عليه وسلم يعلمنا خطبة الحاجة في النكاح وغيره. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، ثم يأتي بهذا الموطن: فإن خير الحديث كتاب الله، خير حديث تكلم به كتاب الله، إذ أنه كلام الله، ومن أحسن من الله حديثا، ومن أحسن من الله قولا. وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم، الهدى الطريق، خيره طريق النبي صلى الله عليه وسلم. وشر الأمور محدثاتها، البدع، وخير الأمور السالفات على الهدى، وشر الأمور المحدثات البدائع. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: إياكم ومحدثات الأمور، فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة، كما في حديث العرباض عند أبي داود الترمذي وغيرهما. وكل بدعة ضلالة، والبدعة هي طريقة أحدثت على قصد التعبد على غير مثال سابق. وأخصر تعريف لها هي الدين الذي لم يشرعه الله، فقولنا هي الدين خرج به العادات وما لم يكن من الدين، وقولنا لم يشرعه الله خرج به الدين الذي شرعه الله على لسان رسوله صلى الله عليه وسلم. والبدعة أحب إلى إبليس من المعصية، لأن المعصية يتاب منها، والبدعة لا يتاب منها إلا في النادر. وفي حديث أنس عند ابن أبي عاصم: إن الله حجب التوبة عن كل صاحب بدعة حتى يدع بدعته. ومن دعاء النبي صلى الله عليه وسلم: اللهم جنبني من منكرات الأخلاق والأعمال والأهواء والأدواء. سميت أهواء لأنها تهوي بصاحبها، تتجارى بصاحبها كما يتجارى الكلب بصاحبه. ثم يقول أنا أولى بكل مؤمن من نفسه. النبي صلى الله عليه وسلم للمؤمنين كآبائهم، يقوم بشأنهم فيقضي ديونهم ويدعو لهم ويرعى أبناءهم إن لم يكن لهم من يرعاهم. وهذا كان بعد أن لم يكن يصلي عليهم، كان إذا أتي بالرجل عليه الدين لم يصلي عليه، فيسأل هل عليه دين، فإن قالوا نعم قال صلوا على صاحبكم، وإن قالوا لا صلى عليه. ثم آخر الأمر أنه يصلي على الجميع ويقضي دين من لا وفاء له، من ترك مالا من عقار أو صامت أو أنعام فلأهله، يرثونه على وفق الميراث الشرعي بالفرض والتعصيب أو بهما. ومن ترك دينا، مات وترك دينا ليس له من يقضيه عنه، أو ضياعا أبناء يحتاجون إلى رعاية ونفقة وإحسان، فإلي وعلي، أي إلي شأنهم وعلي نفقتهم. وفي الحديث كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا خطب أحمرت عيناه لرفع صوته وعلى صوته حتى يسمع الناس. في حديث النعمان بن بشير خطبهم النبي صلى الله عليه وسلم فجعل يقول أنذرتكم النار، أنذرتكم النار حتى لو أن رجلا في السوق لسمعه. ومنذر الجيش هو الذي يرفع صوته حتى يسمعه الجيش فيتأهبون أو يفرون. يقول صبحكم ومساكم، أي الموت، وبطش الله إن لم تتوبوا إليه وتعودوا إليه، فإما أن يصبحكم وإما أن يمسيكم. أفأمن أهل القرى يأتيهم بأسنا بياتا وهم نائمون، أو أمن أهل القرى يأتيهم بأسنا ضحا وهم يلعبون. ويقول بعثت أنا والساعة كهاتين. فمبعث النبي صلى الله عليه وسلم من علامات الساعة، لكن من علاماتها الصغرى، لأن الساعة لها علامات كبرى وعلامات صغرى وقد جاء إشراطها. فمبعث النبي صلى الله عليه وسلم من الصغرى للكبرى، ويقرن بين أصبعيه السبابة، لأن العرب كانوا إذا سبوا أشاروا بها، وبعضهم يسميها بالمسبحة والوسطى لأنها وسط بين الإبهام والسبابة وبين الخنصر والبنصر. قوله كانت خطبته، خطبة النبي صلى الله عليه وسلم يوم الجمعة، دليل على أن الجمعة يؤتى فيها بخطبة الحاجة. ومما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم فخير الهدي هديه، ومن حمد الله بغير هذه الخطبة صحت خطبته وأدى المطلوب منه، لكن ترك الأحسن والأفضل. يحمد الله ويثني عليه ويتشهد، كل خطبة ليس فيها تشهد فهي كاليد الجذماء، أخرجه أبو داود وغيره عن أبي هريرة وفي الصحيح المسند. وأما كل خطبة ليس، كل أمر ليس فيه الحمد لله وبسم الله فهو أبتر، فالحديث لا يثبت، في سنده قرة بن عبد الرحمن. ثم يقول على أثر ذلك، أي بعد الحمد والثناء وما تقدم من خطبة الحاجة، ما شاء. وقد على صوته، فيه دليل أن خطبة الجمعة يبدأ فيها بصوت خافت ثم يرفع بعد ذلك، لإسماع الناس الأمر والنهي والترغيب والترهيب. قوله يخطب الناس، يحمد الله ويثني عليه بما هو أهله. الحمد هو ذكر المحاسن مع المحبة والتعظيم، والثناء هو تكرار ذكر المحاسن مع المحبة والتعظيم بما هو أهله، أي بما يستحقه من الثناء. ويثنى على الله عز وجل بأسمائه وصفاته، ثم يقول: من يهده الله فلا مضل له، كما قال الله عز وجل: ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا ناصرا يرشده ويعينه ويأيده. ومن يضلل الله يزيغه الله عز وجل عن الحق فلا هادي له، كما قال الله عز وجل: إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء. وخير الحديث كتاب الله على ما تقدم. قال بالسند المتصل: حدثنا إسحاق بن إبراهيم الحنظلي ومحمد بن المثنى كلاهما عن عبد الأعلى بن عبد الأعلى السامي. قال ابن المثنى: حدثني عبد الأعلى وهو أبو همام. قال: حدثنا داود كأنه ابن أبي هند عن عمرو بن سعيد عن سعيد بن جبير أبو محمد قتله الحجاج ظلما وعدوانا، والناس أحوج ما يكونون إلى علمه، عن ابن عباس أبو العباس عبد الله بن عباس رضي الله عنهما أن ضمادا وهو الأزدي قدم مكة، كان الكفار يقدمون مكة لقصد العمرة أو لقصد التجارة أو لقصد الحج والتجارة، إذ أنهم كانوا يعظمون الحرم في الجملة. وكان من أزدي شنوءة، شنوءة بفتح الشين وضم النون بعدها مدة. الأزد قوم من اليمن، وكان يرقي من هذه الريح أي من الجنون. فسمع سفهاء من أهل مكة يقولون: إن محمدا صلى الله عليه وسلم مجنون، فشاعت هذه المسألة وذاعت، والناس لا يلتفتون إلى المجنون ولا يبالون بكلامه، لو قال ما قال. فقال: لو أني رأيت هذا الرجل لعل الله يشفيه على يدي. فيه محبة ضماد للخير وحرصوا عليه، ولعلهم هيبوا عليه بمحمد صلى الله عليه وسلم حتى بحث عنه، وإلا لو كان محمد صلى الله عليه وسلم مغمورا بين الناس ما بالوا به، كم هم المجانين في العالم. لكن هؤلاء كانوا يعظمون شأنه من حيث أرادوا أن يذموه، فيقولون: سفه آلهتنا وفعل وفعل وهو مجنون. وربما مدحوه أنه من قوم شرف وسيادة، فرحمه ضماد لذلك. قال: فلقيه أي في طرق مكة، فقال: يا محمد، إني أرقي من هذه الريح. والرقية كانت سائدة عندهم. قال النبي صلى الله عليه وسلم: اعرضوا علي رقاكم، لا بأس بالرقى ما لم يكن فيها شرك، كما في حديث عوف. والريح هو الجنون بسبب الجن، فالجنون قد يكون سببه غير الجن، بحيث يصاب الإنسان بالوسواس القهري فيتسلط عليه، وقد يكون سببه ضربة في الرأس أو أمر ينزل به لا يتحمل، وقد يكون سببه الشيطان، سواء دخل فيه الشيطان عن طريق المس المباشر أو كان مرسولا إليه بالسحر والشعوذة. فقال: لو أني رأيت هذا الرجل لعل الله يشفيه على يدي. قال: فلقيه فقال: يا محمد، إني أرقي من هذه الريح، وإن الله يشفي على يدي من شاء. فيه أن الله هو الشافي، وكان من دعاء النبي صلى الله عليه وسلم: اللهم رب الناس، اذهب الباس، شفي أنت الشافي، لا شفاء إلا شفاءك، شفاء لا يغادر سقما. فهل لك في الرقية؟ فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: لم يقل له ما أنا مجنون. هذا كذب، هذا تلبيس، لأنه ربما ما يصدق المجنون والموسوس والممسوس قد لا يصدق أنه مريض فيقول أنا بخير، هم يكذبون علي. لكن النبي صلى الله عليه وسلم أراد أن يبين له أنه بعيد عن الجنون بكلام لا يقوله إلا خلص العقال، فقال: إن الحمد لله نحمده ونستعينه، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله. انظر، نحمده ونستعينه، لما قال أشهد أن لا إله إلا الله جاء بها على الإفراد لأن النيابة لا تدخلها، وحده لا شريك له توكيد وحده توكيد للإثبات في قوله إلا الله، لا شريك له توكيد للنفي في قوله لا إله، وأن محمدا عبده ورسوله جمع له بين العبودية والرسالة ردا على الغلاة والجفاة. أما بعد، كلمة يؤتى بها للفصل بين خطبة الحاجة وبين ما بعدها، وقد اختلفوا في أول من قالها، فقيل داود عليه السلام وهي فصل الخطاب التي يؤتيه، وقيل سحبان بن مالك، وقيل قس بن ساعدة، والنبي صلى الله عليه وسلم كان يأتي بها في خطبه، وعليها بواب البخاري باب قول الخطيب أما بعد، أي فمهما يكن من شيء بعد فهو كذا. فلما سمع منه هذا الكلام وأن الهدى من الله والضلال من الله، وأنه يقول التوحيد ويدعو إليه، وأنه رسول الله صلى الله عليه وسلم وعبده المتقرب إليه بأنواع القرب، قال: أعد علي كلماتك هؤلاء. سميت كلمات مع أنها جمل، فالعرب قد تطلق الكلمة وتريد بها الجملة، فيقولون: سمعت اليوم كلمة فلان، ويريدون به خطبة أو محاضرة. فأعادهن عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم، فيه ما كان عليه الناس من الفهم حيث يتأثرون بمثل هذا الكلام، كانوا بعيدين عن الجدل، ومن كان صاحب جدل لم يهتدي الإسلام، ما ضربوه لك إلا جدلا، بل هم قوم خصمون، أهل خصام وعناد وشقاق. ثلاث مرات أعادهن، قال: فقال: لقد سمعت قول الكهنة. الكهان يختصرون الكلام، إذا أراد أن يقول الدخان يقول الدخ، وإذا أراد أن يقول النار مثلا قال النع، فكانوا ماذا؟ يختصرون الكلام، ما عندهم كلام بليغ من أوله إلى آخره. وقول السحرة، السحرة ينادون الجن ويستغيثون بهم ويأتون بأسمائهم، ما يذكرون الله، وإن ذكروا الله فعلى سبيل التبعية. وقول الشعراء الذين يأتون بالشعر المقفى ونحو ذلك: فما سمعت مثل كلماتك هؤلاء، يعني بهذه الكلمات المباركات القليلات ذهبت الشبهة حول النبي صلى الله عليه وسلم من أنه مجنون أو كاهن أو ساحر أو شاعر. وهذه شهادة من ضمان قبل أن يسلم. ثم قال: فما سمعت مثل كلماتك هؤلاء، ولقد بلغنا ناعوس البحر، أوسط البحر، وفي رواية قاموس، وفي رواية فاعوس، وفي رواية ناعوس. قال أبو عبيد: قاموس البحر وسطه، وقال ابن دريج لجته، وقال صاحب كتاب العين: قعره الأقصى، وقال الحربي: قاموس البحر قعره، وقال أبو مروان بن سراج: قاموس فعاعول من قمسته إذا قمسته. قال: فقال: هات يدك أبايعك على الإسلام. عرف أنه رسول الله حقا وصدقا، قال فبايعه فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى قومك، وهذا من دلائل نبوة النبي صلى الله عليه وسلم، قبل أن يعود إلى قومه قال بايع على قومك على الإسلام. قال وعلى قومي، فبعث رسول الله صلى الله عليه وسلم سرية، أي بعد هجرته إلى المدينة، والسرية عدد قليل من الرجال والخيل لا يبلغون الكتيبة ولا الجيش، فمروا بقومه بقوم ضماد، فقال صاحب السرية للجيش هل أصبتم من هؤلاء شيئا، أي من الأمتعة؟ فقال رجل من القوم أصبت منهم مطحرة، يعني ميضة، إناء صغير من الحجر أو من المدر أو ربما تكون من النحاس الصفر. قال ردها، فإن هؤلاء قوم ضماد، قوم ضماد، وقد بايع عنهم النبي صلى الله عليه وسلم، من كان منهم قد أسلم فلا يجوز أن يؤخذ منه شيء، وإن كان لم يسلم فسيسلم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قد بايع عنهم. قال بالسند المتصل حدثني سريج بن يونس يتصحف إلى شريح قال حدثنا عبد الرحمن بن عبد الملك بن أبحر عن أبيه عن واصل بن حيان قال قال أبو وائل شقيق خطبنا عمار بن ياسر أبو اليقظان فأوجز وأبلغ، أي اختصر الخطبة لم يطول، فلما نزل قلنا لا قلنا يا أبا اليقظان لقد أبلغت وأوجزت، يعني أفدت مع اختصار، فلو كنت تنفست، أي أطلت في الخطبة قليلا حتى نستفيد منك ونتعظ بقولك. فقال إني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن طول صلاة الرجل وقصر خطبته مئنة من فقهه، فأطيل الصلاة وأقصر الخطبة وإن من البيان سحرا. إن طول صلاة الرجل وقصر خطبته مئنة من فقهه، الفقيه يأتي بالكلام الموجز ويفيد، وغير الفقيه إذا معه موضوع يحتاج فيه إلى أن يبدي ويعيد ويطيل حتى يطيل يصل الفائدة، فرب دقيقة تأتي من فقيه خير من ساعة تأتي من غير فقيه. فليس المقصد كثرة الكلام، ولكن المقصد الإفادة والإجادة. فانظر إلى عمار، نزل والناس يتمنون أن يستمر في خطبته ولكنه أبى ذلك اتباعا لسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم في تخفيف الخطبة وإطالة الصلاة. قوله إن من البيان لسحرا، ثم أيضا يا أخوة إطالة الخطبة فيه رفق بالناس، بعضه عنده انزلاق، بعضه عنده بواسير، بعضه عنده سكر يحتاج إلى الخروج للبول، بعضه في مشاغل كثيرة، فإطالة الخطبة إلى 40 دقيقة وأسوأ من ذلك إلى 50 دقيقة، بل حتى النصف الساعة يعتبر فيه إطالة، وال20 دقيقة لولا أن الناس يتأخرون لكانت الخطبة أكثر من ذلك، فما أحسن أن تكون الخطبة إلى 10 دقائق، 8 دقائق، 12 دقيقة مع خطبة الحاجة، فيستفيد السامع ولا يصاب بالملال ويخرج من شرح الصدر. وأسوأ الخطب الخطب السياسية، أن يقوم الخطيب يأتي بنشرة الأخبار وما سمع في قناة المسيرة أو الجزيرة، فيخرج السامعون وقد زاد همهم وكثر غمهم، بينما الخطب المأخوذة من كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم خطب مفيدة ترق معها القلوب وتوجل وربما دمعت الأعين، ويزداد الإنسان من العلم فعلى المسلمين أن يتقوا الله عز وجل في رواد المساجد، لا تسمعهم حديثا ضعيفا إلا إذا كان للتحذير منه، ولا موضوعا مكذوبا إلا إذا كان لبيان حاله، ولا تدخل في أمور لا تفيدهم ولا تعنيهم، وإنما ذكرهم بما يزداد به الإيمان وتزداد به الخشية ويزداد به الخوف من الملك العلام سبحانه وتعالى. وطبق هدي النبي صلى الله عليه وسلم، كأنه منذر جيش صبحكم الساكم، أي العذاب، حتى تنزجر القلوب وترعوي وتنتهي. ونسأل الله أن يصلح المسلمين، والله المستعان. قوله إن من البيان سحرا، قيل قال أبو عبيد هو من الفهم وذكاء القلب. قال القاضي فيه تأويلان، أحدهما أنه ذم لأنه إمالة القلوب وصرفها بمقاطع الكلام إليه حتى يكسب من الإثم به كما يكسب السحر، وأدخله مالك في الموطأ في باب ما يكره من الكلام، وهو مذهبه في تأويل الحديث. والثاني أنه مدح لأن الله تعالى امتن على عباده بتعليمهم البيان وشبهه بالسحر الميل القلوب إليه، وأصلح السحر الصرف، فالبيان يصرف القلوب ويميلها إلى ما تدعو إليه. هذا كلام القاضي، وهذا التأويل الثاني هو الصحيح المختار، وهذا الذي يظهر والله أعلم أن يعني الحديث على المدح وليس على الذم. قال هذا الإسناد مما استدركه الدارقطني، وقال تفرد به ابن أبحر عن واصل عن أبي وائل، وخالفه الأعمش وهو أحفظ بحديث أبي وائل، فحدث به عن أبي وائل عن أبي مسعود. هذا كلام الدارقطني، وقد قدمنا أن مثل هذا الاستدراك مردود لأن ابن أبحر ثقة يجب قبول روايته. هكذا النووي دائما يعتذر، والحديث كما ترى في الصحيح، والله المستعان، والحمد لله رب العالمين.